أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله ومرحبا بالجميع.
حياكم الله. شيخنا، نكمل يعني في هذه السلسلة من سلسلة قيمنا الحديث عن قيمة عظيمة وهي رقة القلب. بداية نتعرف عن المعنى لهذه القيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق قلوب بني آدم متفاوتة في لينها ورقتها وشدتها وقساوتها، فمن القلوب قلوب ألين من الزبد، ومنها ما هو أقسى من الحجارة.
سبحان الله.
وقد قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ورقة القلب معناها رحمته وحنانه ورأفته وليونته وسرعة تأثره وتفاعله، وهي ضد القسوة والشدة. بعض الناس يظن أن رقة القلب تقتضي الجزع والخور، وربما يخلط بين قسوة القلب والثبات أيضا، فيظن أن رقيق القلب عنده جزع وقاسي القلب ثابت، وهذا غير صحيح.
هناك فرق بين الجزع ورقة القلب.
نعم. رقة القلب ناشئة من صفة الرحمة، وهي صفة كمال، والله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع كما يقول ابن القيم رحمه الله. فرقة القلب إذن رأفة ورحمة، وجزعه مرض وضعف.
نعم، أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج للسؤال التفاعلي الذي يقول: المسلم رقيق القلب رحيم بإخوانه، شاركنا بقصة أو بمشهد كان له في ذلك الأثر في تليين قلبك. ننتقل أيضا إلى محور الفضل، هذه القيمة العظيمة، ونحن يعني أحوج ما يكون الإنسان إليها.
القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وهو قائد الجسد وملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صلاح القلب يستلزم صلاح الجسد، وفساد الجسد يكون بفساد القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب رقيقا لينا أثمر صلاحا، وتأثرا بالقرآن وقبولا للمواعظ والأوامر والنواهي، وانقيادا للحق وتضرعا إلى الله عز وجل. ورقة القلب من صفات الأنبياء، وقد قال الله عز وجل مدحا لخليل إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم النخعي قال: كان إبراهيم يسمى الأواه لرقته ورحمته. فإذا إبراهيم عليه السلام كان رقيق القلب. امتن الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه
الصلاة والسلام
وسلم بأن جعل في قلبي رقة، وجعل في قلبي لينا ورحمة، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا في القول غليظ القلب في الفعل لتفرق الناس، ولكن كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سئل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ليس بفظ، يعني ليس شديدا ولا قاسي القلب، ولا غليظ، ما هو غليظ الخلق ولا شديد الخلق، وليس عسرا. والحديث رواه البخاري. ويقول مالك بن حويرث رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، يعني رقيق القلب. رقة القلب من صفات المؤمنين، والمؤمن هين لين كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف، يعني الذلول الذي لا يمتنع على صاحبه، حيثما قيدا قاد. والمؤمن من أخذ بيده انقاد له، ومن دعاه إلى خير لب دعوته، ومن حلف عليه بر بقسمه، ومن استعفاه عفى عنه، ومن استسمحه في شيء سامحه، حتى في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء سمح سهل هين لين. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والذين يألفون ويؤلفون. مدح النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن برقة القلوب، قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وهذا شاهد عظيم لمعنى قيمة هذه الحلقة، القيمة التي نناقشها في هذه الحلقة رقة القلب أو رقة الفؤاد. قال ابن القيم تأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي يضد القساوة والغلظة، والفؤاد اللين ضد اليابس القاسي. فإذا اجتمع لين الفؤاد مع رقة القلب حصلت رحمة وشفقة وإحسان، هذا يورث معرفة الحق، قبول الحق، الانقياد للحق، الفهم عن الله ورسوله، الرحمة والشفقة بعباده. وهذا كمال الإنسان. فلين القلب في خفض الجناح، الانقياد لين الجانب، رقة الفؤاد الشفقة على الخلق، العطف عليهم، النصح لهم. فكأنه أشار إلى حسن خلق الظاهر والباطن. وبالمناسبة رقة القلب هذه من أسباب دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح
ما شاء الله
الذي رواه مسلم أهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذه والله عبارة عظيمة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قالوا في رقتها وأيضا توكلها على الله. فالطير أكثر الحيوان خوفا، وهذا خوف من الله، خشية، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحديث حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رقة القلب هذه فيها فائدة كبيرة، أن تؤلف القلوب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال أحمد بن صالح رحمه الله رأيت الخير كله في رقة القلب والرحمة، ورأيت الشر كله في اثنتين، الفظاظة وغلظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب. لاحظ الصفة المعاكسة، غليظ القلب عكس رقيق القلب.
نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. هذه بعض المشاركات التي وصلت. يقول أحمد كلام الشيخ ابن تيمية وذكره المستمر للين القلب وأعمال القلوب مما أثر فيه. أيضا تقول الأخ موسى إيذاء بعض قريش للرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه وطريقه وطريقة تعامله معهم. أما نصر يقول رأيت رجلا كبير بالسن يفتش بالنفايات بحثا عن لقمة العيش، وعندما رآني تصدى عني وذهب. كل هذه المواقف يعني يرسل لنا المشاهدون أنها تؤثر يعني في قلوبهم وتجعلهم يعني مظاهر من رقة القلب. ونكمل وإياكم في هذه المظاهر.
المظاهر مثلا رقة القلب تأثر بالقرآن، رقيق القلب إذا سمع القرآن يعني الجبال تتصدع لو أنزل عليها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن خشع وتصدع من خشية الله، فكيف بالبشر؟ ألا تلين قلوبهم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمت عن الله أمره وتدبرت كتابه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو سلط القرآن على الجبال لأزالها من أماكنها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن. هو المتصف بذلك دون غيره. كما قال ابن كثير رحمه الله: قلوب المؤمنين الرقيقة تلين لسماع القرآن، تدمع عيونهم لذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. تلين جلودهم وقلوبهم.
طيب شيخنا، إذا كان يعني إذا سأل السائل وقال أنا عندما أسمع القرآن وأقرأه لا أتأثر به ولا يعني يلين قلبي ولا يتحرك شيء من الجوارح،
والله يا أخي كلنا ذلك الرجل، وهذا معناه لازم نفتش أنفسنا.
نعم،
لابد أن نفتش أنفسنا، يعني لماذا لا يحدث لنا ذلك؟ لماذا لا ترق قلوبنا عند سماع كتاب الله؟ لماذا يعني نسمع كما نسمع الكلام العادي؟ لماذا لا نتأثر عند سماعه؟ لماذا لا تدمع العين؟ لماذا لا نبكي؟ الله عز وجل قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال عبد الله بن عروة: قلت لجدتي أسماء كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. لما قرأ مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء ووصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
سبحان الله،
لما اشتد بالنبي عليه الصلاة والسلام الوجع قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق أسيف، يعني إذا قرأ غلبه البكاء، يعني كانت تقول لو أمرت رجلا آخر، رقيق القلب. وكان رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، رواه البخاري. يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خرج مرة يعس ذات ليلة فسمع قارئا يقرأ: والطور، حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن دابته واستند إلى حائط ولبث مليا، فرجع إلى منزله يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. هذا مثال عظيم كيف تكون الشخصية قوية في الحق وعندها رقة قلب، ما في تنافي. مو لازم الواحد إذا كان رقيق القلب لازم يكون شخصيته ضعيفة، أبدا. هذا عمر رضي الله عنه شخصيته في الحق قوية جدا ومع ذلك رقيق القلب.
أحسن الله إليكم. نستأذنكم لأخذ هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور شاكر العروري عضو رابطة علماء الأردن. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونرحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ صالح.
حياكم الله يا أخي. أهلا وسهلا
دكتور. ونحن نتحدث عن قيمة رقة القلب، كيف نربي النشأ تربية يعني تعزز هذه القيمة فيهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. هذا الموضوع هو من أهم المواضيع في تربية الجيل والنشأ على مر الزمان والتاريخ، لأنه تهيئة لبناء أمة. وواجب على الإنسان دائما أن ينظر حال أمته كيف ينشئها ويربيها ومع من يجعل علاقتها. وواجب علينا أن نوجهها تجاه الله تبارك وتعالى، وأن نعلمها الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن نهيئ لها الظروف التي تتربى عليها التربية الإيمانية المناسبة. وعلى هذا ثمة محاور عدة يمكن أن نتحدث من خلالها حول هذا الموضوع: كيف نربي أبناءنا على رقة القلوب الإيمانية، رقة القلوب التي تربطهم بالله وتصلح أحوالهم وتقيم مسلكياتهم على منهج قويم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أولا سأختصر هذه الأمور، أقول: يجب علينا أن نوجد البيئة المناسبة، البيئة المناسبة التي تجعل للطفل وللولد مكانا يتربى فيه وينشأ فيه ويرى فيه القدوة الحسنة والفئة المناسبة، يرى فيها الرحمة ويرى فيها الخير ويرى فيها البركة.
جميل.
وقد أبان الله تبارك وتعالى لنا ذلك في كتابه في غير ما موضع، ومن ذلك ما أخبرنا في كتابه في قصة لقمان وخبر لقمان وهو يعظ ولده في قوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله. هذه البيئة الإيمانية التي تقوم على أساس العلاقة بين الوالد والولد والأم والبنت وعموم الأسرة، تقوم على الرحمة، هي أول بيت دافئ يقيم في القلب رقة. ولهذا كلما اقترب الإنسان من ولده وأوجد له هذه البيئة الإيمانية نرى الولد يألف قول والده ويألف ما يسمع، لأن القلوب تألف كلمات تمر على آذانها وتحللها عقولها. فإذا كان فيه قرآنا وسنة ورحمة وكان ثمة قدوة فكان فيه خير. إذا ضممنا إلى ذلك في باب البيئة موضوع الموانسة والرحمة كما في حديث الأقرع بن حاتم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فما هو أفضل جليس لهذا الولد؟ إنه الوالد، إنها الوالدة، إنها البيئة. هذه البيئة وهذا الوالد هو الذي يبدأ ببث الرحمة تجاه ولده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه كذلك الإمام البخاري، لما كان الأقرع بن حابس رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل أبناءه، فقال أتقبلون أبناءكم؟ قال بلى. قال إن لي 10 من الولد لم أقبل واحدا فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فإذا البيئة مهمة، ثم الخطاب الذي نريد أن نوجهه لأبنائنا وإفهامهم خطابنا وكلام ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
إذا أردنا أن نتكلم عن التربية يجب علينا أن نتكلم عن التربية الإيمانية التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فيما يناسب الخطاب والوقت والسن وطريقة التوجيه وتوجيه العلاقة بين هذا الطفل وبين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الطفل وبين هذا الطفل وبين مسلكياته ومسالكه وعلاقته مع من حوله. لما علمه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن إذا بحاجة دائما أن نعلم أبناءنا كيف ترق قلوبهم إذا ذكر الله، كيف ترق قلوبهم إذا تعاملوا مع الله في صلاتهم في قراءتهم في دعائهم في رحمتهم لمن هو أصغر منهم في تعظيمهم واحترامهم لمن هو فوقهم في العلم والفضل والسن كذلك وفي من يعلمهم. نحن بحاجة إلى أن نقيم مسلكا إيمانيا علميا بادي ذي بدء، ثم بعد ذلك نقيم لهم منهجا تربويا يعلمونه ويفهمونه، ثم بعد ذلك نجعل لهم مسلكا عمليا يقيمونه في حياتهم.
جزاك
الله خير. وهذا فيه تفاصيل كثيرة يعني إذا سمح لي الوقت فيمكن.
بارك الله فيك. لعلنا إن شاء الله نكمل إن شاء الله في مرات قادمة بإذن الله. الدكتور شاكر العروري عضو رابطة علماء الأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة معنا. نعود لكم شيخ محمد مع مظاهر رقة القلب، ويعني كما تفضل الدكتور شاكر موضوع البيئة التي ينشأ فيها هؤلاء النشأ تؤثر فيهم أيما تأثير.
صحيح، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يستفيدون هذا من الصحبة. وبالذات الشيخ من التلميذ، قال ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل فسألوا كيف قراءته، قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيجة. شرب عبد الله بن عمر مرة ماء باردا فبكى فاشتد بكاء، وقالوا ما يبكيك يعني من شرب ماء باردا؟ قال ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون.
الله أكبر.
فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا إلا الماء البارد. وقد قال الله تعالى عنهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال مسروق: قرأت على عائشة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت وقالت: ربي من علي وقني عذاب السموم. صعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله المنبر مرة فخطب، فقرأ: إذا الشمس كورت، حتى بلغ: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، فبكى، وبكى أهل المسجد، وارتج المسجد بكاء حتى كأن حيطان المسجد تبكي معه. قرئ عند الفضيل بن عياض: ألهاكم التكاثر، فبكى حتى بل لحيته، وأنشأ يقول: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتى لي ثمانون من مولدي، وبعد الثمانين ما ينتظر. علتني السنون فأبلينني، ثم خنقته العبرة. فأتم واحد آخر في المجلس: علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. من مظاهر رقة القلب التأثر بالآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية كلها. سئل الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن، لأن الآية فيها وعيد.
نعم.
الحديث فيه وعيد: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فقالوا الأوزاعي: طيب عطينا أدنى شيء، بس أدنى شيء كيف الواحد ينجو من هذا الوعيد، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها أو لم يتفكر. قال: يعني كيف ننجو من هذا الويل؟ فأطرق هني ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. يعني أقل شيء أنك تقرأ هذه الآيات من آل عمران وأنت تفهم معناها، تعرف تفسيرها. والله حثنا على التفكر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ولذلك سئلت أم الدرداء: ما كان أفضل عملي أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. أصحاب القلوب القاسية لا تؤثر فيهم الآيات. الله قال في بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم، يعني اشتدت وغلظت ولم تعد تؤثر فيها المواعظ من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة. من بعد ما شاهدت، أنتم شاهدتم كيف أغرق الله فرعون وجنوده أمامكم في البحر ونجاكم. من مظاهر رقة القلب التأثر بالمواعظ: من رق قلبه ولان قبل المواعظ، خضع للزواجر، بخلاف من قسى قلبه. مهما وعظته حجاب الكبر والفخر والعجب يغطي.
نعم، أحسن الله إليكم. نكمل وإياكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير بإذن الله.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا اللقاء المباشر من برنامجكم قيمنا. نتناول اليوم قيمة رقة القلب، ونسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نكمل وإياكم شيخ محمد في مظاهر رقة القلب وتأثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم.
تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثاله حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه.
نعم.
قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذا الشاهد، وجلت منها القلوب. صاحب القلب القاسي لا تزيده المواعظ إلا عنادا ونفورا، وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صدق من قال: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. إذا سبخت صارت سبخة فيها أملاح، خلاص المطر ما ينبت فيها شيء. من مظاهر رقة القلب البكاء من خشية الله، فتفيض الدموع، تفيض العيون بالدموع، فرقة القلب ودموع العيون متلازمة، رقة القلوب ودموع العيون متلازمة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: متى أقحطت العين، يعني حبست دمعها، متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. قيل لسفيان بن عيينة: أما ترى إلى الفضيل بن عياض ما تكاد تجف له دمعة؟ قال سفيان: كان يقال إذا قرح القلب نديت العينان. من مظاهر رقة القلب كثرة التضرع والتذلل بين يدي الله، لأن صاحب القلب الرقيق قريب من الله، يتضرع إليه ليلا نهارا، يلجأ إليه في السراء والضراء، يتبرأ من حوله وقوته ويظهر ضعفه وحاجته، يبرز شدة اضطراره إلى ربه ويتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة. إن إبراهيم لأواه حليم، الأواه بالدعاء الذي يكثر الدعاء، وبالرقيق الرحيم وبالمتضرع الخاشع اللازم لطاعة ربه. حال المسلم رقة القلب كما قال ابن قدامة رحمه الله: إن من هو في البحر على لوح. لو واحد انكسر قاربه فهو على لوح في البحر، ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله. كلاهما محتاج إلى ربه، وكل كلاهما كل واحد منهما قلبه بيد الله، لو شاء أن يقطع وتين القلب قطعه.
سبحان الله.
ولذاك لازم نعتمد على الله اعتماد الغريق الذي يعلم يقينا أنه لا سبب لنجاته إلا الله. أما قاسي القلب لا يتضرع، بالعكس يقول يعني صار في حفلة غنائية مختلطة وما صار في عذاب. سبحان الله، ماذا تنتظرون، أن يأتيكم عذابه بغتة؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وحتى ترى لو جاء شيء من عذاب مثلا إعصار زلزال ولكن عادي يعودون كما كانوا أسوأ،
أو التأثر بسماع موعظة أو مشاهدة مشهد يعني يحرك في القلب تجده أحيانا لا يتأثر بذلك.
أي نعم. نعم. وهذا من العجائب، يعني إن يعني صاحب القلب القاسي ما تؤثر فيه المشاهد التي تحرك القلوب أصحاب القلوب الحية. ومن علامات رقة القلب أن صاحبه إذا فاته ورد من القرآن أو فاتته طاعة من الطاعات تألم، يعني إنه فاتني عبادة. بعض السلف كان إذا فاتته تكبيرة الإحرام جاءوا يعني يعزونه عزا 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 على فوات تكبيرة الإحرام. أحيانا تفوتنا الصلاة كلها. من مظاهر رقة القلب العيش مع الله في الصلاة والأذكار. من ليش ما يسرح؟ لأنه مع ربه. ليش ما يشرد؟ لأنه مع معاني الآيات اللي يقرأها. ليش ما يهين في أودية الدنيا في الصلاة؟ لأنه مع معاني الأذكار التي يتلوها في صلاته، لأنه يعلم أن الله أقرب من حبل الوريد، فهو يذكره ويقرأ كلامه. إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته. فإذا وصل المسلم إلى هذه الدرجة أقبل على الله.
نعم.
وجعل قرة عيني في الصلاة.
إذا استشعر هذه يعني المكانة العظيمة حقيقة يعني يؤثر ذلك فيه. أيضا نكمل معكم هذه المظاهر.
يعني مثلا إذا كبر للمصلي للصلاة قال الله أكبر، فليستحضر أن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، والله أكبر من أن ينشغل المصلي بغيره. تارة ننشغل بطعامنا، وتارة ننشغل بحفلة أو مناسبة نحن مدعوون إليها، وتارة ننشغل بمال وتجارة وصفقة وفلوس، تارة ننشغل بهم من هموم الدنيا. الله أكبر، لما نقول الله أكبر في الصلاة، الله أكبر من أن ينشغل المصلي بغيره. أنت ما قلت الله أكبر في بداية الصلاة؟
نعم.
الله أكبر من أن ينشغل المصلي بغيره. كيف تنشغل عن الله في الصلاة وأنت تقف بين يديه؟ كيف يلتفت القلب إلى غير الله؟ الله أكبر من اللهو والانشغال. إذا نام صاحب القلب الرقيق بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. توحيد يعني مع الله. وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. لو واحد يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما ينام وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى منك إلا إليك، استسلام وتفويض في أذكار الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو يعتصم بربه، فإيش يعيش مع الله. هذه مظاهر رقة القلب. من مظاهر رقة القلب التوجع لمصائب المسلمين، الإحساس بمعاناتهم. كم وكم اليوم من المسلمين في العالم عندهم مآسي، هجروا من بلدانهم، من بيوتهم أخرجوا، قتل من قتل من أقاربهم، جرحوا، افتقروا، يهيمون على وجوههم، جياع، عطاشة، مرضى، خائفين، حفاة. طيب رقة القلب أن الواحد يتفاعل مع هذا.
نعم.
يعني مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبع، وإن برد أنت لخطب مياهه لسالت بوادي النيل للنيل أدمعه ولو مس رضوى جبل بالمدينة.
نعم.
عاصف الريح مرة لباتت له أكباد لا تتقطع. أويس القرني رحمه الله كان يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني.
سبحان الله.
قالوا عن أبي زرعة محمد بن عثمان أنه كان قاضيا في مصر، كان كثير الشفقة رقيق القلب، وكان الفقراء إذا أفلسوا هو تحمل عنهم الديون.
وهذا القاضي
أيوه هو يجي الناس يجول القاضي يأتيه الغرماء يأتيه واحد مطلوب يقول خلاص دينوا علي دينوا علي دينوا علي تحمل ديون الناس
سبحان الله
تحمل ديون الناس سبحان الله. القاضي يدفع عن المتهم. وبعض المشايخ المعاصرين كان كثيرا ما يفكر في أحوال المسلمين ووقت طويل يمضي وهو يفكر في أحوالهم. مرة رأته أمه مهموما فتقول له ممازع هيش في أحد مات اليوم في الصين؟ كان بعض مشايخنا إذا سمع بأخبار الاضطهاد والتعذيب المسلمين يبكي. مثل بعض الصحابة كان إذا تذكر خلص ترك الطعام. من مظاهر رقة القلب الشفقة على أهل المعاصي، يعني أنه ينالهم عذاب من الله. هذه من وإذاك صاحب رقة القلب إيش نشيط في الدعوة، لأنه يخاف على أهل إخواني المسلمين العصاة
نعم.
أن يمسهم الله بعذاب في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. هذا الاتصال أحمد من مصر.
ألو حبيبي نعم.
تفضل يا شيخ تفضل.
الله يخليك. مثلا حضرتك دلوقتي تدعينا ربنا يهدينا بس الاول، وبعد كده مثلا حضرتك ايه التطبيقات العمليه اللي حياتنا ممكن نعملها نوصل بيها لرقه القلب، الواجبات العمليه اليوميه في حياتنا اليوميه.
طيب
ان ربنا يهدينا احمد بيدامون من مصر.
اللهم امين، ان شاء الله تسمع الاجابه من الشيخ جزاك الله خير. الاخ احمد يسال عن تطبيقات عمليه في حياته يعني ليصل الى هذه القيمه.
يعني ليس مثل العيش مع القران، يعني اذا كان الواحد عرف تفسير القرآن يستطيع أن يعيش مع القرآن، إذا عاش مع القرآن رق قلبه.
نعم.
زيارة المقابر ممكن نعم ترقق القلوب، رؤية الجنائز أحيانا، رؤية أصحاب العاهات من المسلمين يعني المرضى المكروبين، هذه أشياء ترقق القلب.
نعم.
مشاهد، في مشاهد الآن مقاطع اليوتيوب مليء بالمصائب والبلاوي، لكن في أيضا في الجهة الأخرى في مقاطع إذا رآها الإنسان رق قلبه. أحوال إخواني المسلمين ماذا يحدث لهم؟
نعم.
يعيش معهم. يعني أهل السنة يعني يعرفون الحق ويرحمون الخلق، أشفق الخلق على الخلق وأرحم الخلق بالخلق من الخلق هم. وكان ابن مسعود إذا رأى قوما على ما يكره من معصية يقول لهم مهلا مهلا بارك الله فيكم. رأى رجل امرأة في موقف مريب قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. معروف الكرخي مرعى في شاطئ دجلة على شباب في زورق يغنون ويضربون بالدف، فقال له بعض ما ادعو الله عليهم، فرفع يديه إلى السماء قال اللهم إني أسألك أن تفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا.
الله
قال أصحابه سألناك تدعو عليهم وانت تدعو لهم؟ قال إن إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا، معناها أنه يسأل الله لهم التوبة.
نعم أحسن الله إليك. ننتقل إلى محور مهم ويذكر يعني يسأل عنه الكثيرون، الأسباب المعينة على رقة القلب.
تكملة لما يعني سأل أخونا من مصر قبل قليل، معرفة أسماء الله وصفاته. الواحد إذا عرف ربه بأسماء وصفاته أحبه وأقبل عليه.
نعم.
إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن عرف الله العظيم أجله، ومن عرف البر الكريم توسله، ومن عرف الجبار خاف عقابه، ومن عرف التواب تاب وأمله. القيم يقول إذا أشرق في القلب نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رقة وصارت فيه رأفة ورحمة، فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذي قربة مسلم، يرحم النملة ما يتعمد العسى يطأها، يرحم الطير في وكره، يضع طعاما لدابة. هؤلاء أصحاب القلوب الرقيقة.
يعني معرفة الأسماء ومعرفة الصفات ومعانيها ومدلولاتها
أسماء الله وصفاته ومعانيها طبعا، لأنه هذا كيف الواحد سيعيش مع اسم الله أسماء الله وما يعرف معانيها.
نعم.
فلازم نعرف معانيها. يعني بعض الناس لو سألت قلت المقيت إيش يعني المقيت؟ ما يعرف. قلوا الذي يوصل القوت إلى عباده فيقتاتون ويعيشون عليه. من أسباب رقة القلب تلاوة القرآن مع التدبر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله.
نعم أحسن الله إليك. ومع في جانب القرآن الكريم معنا مشاركة هاتفية من الدكتور محمد الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث اليوم دكتور عن رقة القلب، علاقة القرآن الكريم بهذه القيمة العظيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا توجه بالشكر لشيخنا الفاضل الشيخ محمد صالح المنجد.
الله يحييك يا أخي جزاك خير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما يقول وينفع به الإسلام والمسلمين.
آمين.
أما رقة القلب وصلته بالقرآن فلا يشك أحد أن من أعظم الأسباب كما أسلف الشيخ قبل قليل في رقة القلب هو الخلوة بالقرآن وتلاوته بالتدبر والحرص على أن يكون للإنسان ارتباط يومي بكتاب الله عز وجل. لكن لا ينبغي أن تكون هذه التلاوة تلاوة بالحروف وإمرار للكلمات على الألسن، وأن يكون القرآن لا يتجاوز حنجرة الإنسان، بل ينبغي أن يخاطب القرآن قلوبنا. القرآن ملك الكلام ولا ينزل إلا على ملك الجوارح وملك هذا البدن وهو القلب.
جميل.
كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك. فإذا مكن الإنسان القرآن من قلبه فإن القلب يتحرك بإذن الله عز وجل ويرق ويتغير ويحصل بذلك القشعريرة والدمعة والتأثر والتغير. وهذا شيء يلاحظه الإنسان عندما يصغي بالقرآن إصغاء تاما ويجعل هذا القرآن مخاطبا لقلبه، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل الناس لها قلوب، لكن ليس المقصود بالآية هو هذا العضو المعروف الصنوبري، وإنما من كان له قلب حي مستنير بنور الإيمان فإن هذا إذا أصغى إلى القرآن انتفع به انتفاعا عظيما ورق بسببه رقة واضحة. ونلاحظ أن عامة ما يرقق قلوب المؤمنين عندما يكونون في المساجد وعندما يسمعون ختمات القرآن هو سماعهم لكلام الرحمن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الأمر الحقيقة يشكو كثير من الناس من فقده، يقولون لماذا القرآن لا يؤثر على قلوبنا. السبب في ذلك والعلم عند الله أن الناس يستمعون إليه بآذانهم أو يتلونه بألسنتهم ولكنهم لا يوصلونه إلى قلوبهم. والأمر الآخر هو كما أسلف الشيخ قبل قليل عدم تدبر القرآن. فإن الإنسان إذا تدبر ونظر وأحس بأن هذا الخطاب موجه إليه من الملك ملك الملوك رب الأرباب سبحانه وتعالى فإنه يتأثر بذلك. وإذا علم الإنسان كل ما في القرآن إنما هو يدور حول تزكيتنا وإصلاحنا وترقيتنا إلى الله والدار الآخرة فإن هذا الخطاب الذي سيجده الواحد منا في كتاب الله سيجد أثره في قلبه وسيرى من ذلك رقة فيه. ينبغي هنا أن نلاحظ أن القلب أحيانا تكون فيه قسوة بسبب كثير من الذنوب والمعاصي والتعلق بالدنيا، وهنا يلزم الإنسان أن يكون عنده جهد إضافي في تطهير قلبه والاستغفار من ذنبه حتى يقع القرآن على مكان طاهر وهو القلب لا يزاحمه شيء من نجاسات الذنوب وأرجاس المعاصي. فإذا حصل ذلك رق القلب وتأثر وانتفع بالقرآن أعظم انتفاع. الله يبارك في جهدكم ويوفقكم.
اللهم آمين. اللهم آمين. نشكرك دكتور عبد الرحمن الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود على هذه المشاركة القيمة، بارك الله فيكم. نعود وإياكم شيخ محمد إلى المظاهر التأثر ورقة القلب.
من أسباب رقة القلب العطف على الأيتام والمساكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم. إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم، ورد المسكين برحمة ولين. هذه من الأسباب، والذي جرب هذا يجتمع مع المساكين، يدعو المساكين، يفطر مع المساكين، يتغدى ويتعشى مع المساكين، والأيتام لهم نصيب من زيارته وتفقده، يمسح رأس اليتيم. يعني في أيتام لأنه أبوه مات ما في صلة الآن اجتماعية، هؤلاء لو زرناهم. من أسباب رقة القلب الرحمة بالخلق، من رحم الناس انعكس ذلك على طبعه فوجد رقة في قلبه. والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع منه الرأفة والرحمة، وصار بدلا من ذلك غلظة وقسوة. والرب تعالى رؤوف رحيم، وأقرب الخلق إليه أرأفهم بالخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. من أسباب رقة القلب أيضا ذكر الله. القلب يرق ويحن لذكر الودود الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن عمر كان إذا قرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى يغلبه البكاء ويقول: بلى يا رب. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قساوة قلبي. قال: آذبه بالذكر أو أدبه بالذكر. روايتان. لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ المعدن. قال ابن القيم: وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدع كالمرآة البيضاء.
محافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار.
نعم نعم.
والأدعية أدبار الصلوات
كذا. نعم نعم. صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: الاستغفار والذكر. صدأ القلب بأمرين: الغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: الاستغفار والذكر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، اللي ما تلين قلوبهم عند ذكر الله بل تشمئز، يا ويلهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا تلين قلوبهم عند ذكره. من أسباب رقة القلب التضرع. إيش هو التضرع؟ دعاء مع خشية، إخبار على الله، سؤال مع خوف منه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. فالدعاء الخاشع من أسباب رقة القلب. من أسباب رقة القلب زيارة القبور، تذكر الموت. زوروا القبور فإن تذكر الموت تذكركم الآخرة. قال في حديث: نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا فحشا من القول. رواه الإمام أحمد وصححه محققو المسند. الحديث مرة أخرى: نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أكثر ذكر هذه من اللذات. في ترى قصائد اللي فيها يعني ذكر الموت وإذا نزل وحال العبد في ذلك وضعفه، هذه ترى ترقق. هذه فيها قصائد كان علماء يسموها الزهديات. الزهديات كثرة ذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، في انقياد إلى الله يصير. مثلا مشاهدة المحتضرين
ترق القلب يعني.
أي نعم. نعم. أي والله. زيارة المستشفيات، زيارة المرضى، لأنه يشوف المريض يئن ضعيفا يتألم.
نعم، هو يتمتع بصحة وعافية.
إيه، فهو فيرقي قلبه.
نعم. شيخنا في ختام يعني هذه الحلقة، ضوابط في رقة القلب، يعني من عنده هذه رقة القلب لكن قد يتهاون في المعاصي أو في غيرها.
نقول يا أخي شوف، عود المريض وشيع الجنازة والصيام مع قلة الطعام، ويعني لا تكثر من النوم، ولا تكثر من النوم بمعنى يعني أكثر مما يحتاجه جسدك.
نعم.
العلم 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 يا جماعة، يخشى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، مصاحبة الصالحين، أرقاء القلوب، هذول أرقاء القلوب، دور ابحث عنهم، ابحث عنهم حتى يرقى. استمع للمواعظ، المواعظ سياط تضرب القلوب فتؤثر فيه. طبعا ترك الذنوب قطعا أكيد، الخلوة بالنفس، الخلوة مع الله، ولازم في ضوابط شرعية حتى ما الواحد ينحرف كما حصل لبعض الصوفية مثلا، ولا يروح يدور على أسباب بدعية في ترقيق القلوب مثلا، أو يزعم أنه يعني بعض الحفلات والأشياء. بالعكس، هذه أشياء تقسي وتبعد.
نعم.
كذلك يعني الرأفة والرحمة لازم ما تكون مثلا بحيث تمنع الأم ولدها من صلاة العشاء في المسجد، هذه مش رقة قلب. يعني في أحيانا تمنعه من الصيام، ما يقيم صلاة الفجر، يقول يعني رحمة، لا، نقول هذا ليس موضع الرقة. بالعكس، رقة القلب هنا أنك ترحمه، أن ترحمه فتوقظه للصلاة.
نعم، أحسن.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رقة القلب،
اللهم،
وأن يرزق ألسنتنا حلاوة الذكر، وأن يجعلنا ممن ينقاد إلى شرعه، وأن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. نراكم في الحلقة القادمة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا.